بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلا يخفى على كل مسلم أن من أبرز العبادات الدالة على الخضوع لله تبارك وتعالى وأظهر الأحوال الدالة على صدق الرغبة فيما عند الله جل وعلا عبادة الدعاء. ولهذا كان الدعاء هو العبادة، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وذلك لأن هذه العبادة عبادة سهلة يسيرة، يستطيع الكل أن يقوم بها وأن يباشرها بنفسه. ولهذا أمر الله جل وعلا العبادة بسؤاله فقال:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ومن هنا كان أكرم شيء على الله عز وجل هو الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وهذه العبادة العظيمة لها آداب كثيرة ولها شروط وغير ذلك من الأمور التي جاءت بها النصوص. ومن الأمور التي جاءت النصوص ببيانها هي أن يكون الإنسان حريصا في دعائه على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يتخير من الأدعية أجمعها وأفضلها. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. يعني كان إذا أقبل على دعائه اختار صلى الله عليه وسلم من بين الأدعية المختصرة الجامعة لمعاني كثيرة وعظيمة. ومن هنا أيتها الأخوات، ينبغي على كل داع أن يحرص على هذا الأدب العظيم. لماذا؟ لما فيه من الفوائد، وأرجو التنبه لها. الفائدة الأولى أن الإنسان إذا حرص على هذه الأدعية الجوامع التي لفظها يسير وقصير إلا أن معناها شامل، أنها تتضمن ما ينشده الداعي وزيادة، فإنها جامعة لكل مطلوب ومشتملة على كل مرغوب. الأمر الثاني أن هذه الأدعية الجوامع هي الأفضل والأكمل باتفاق المسلمين. لماذا؟ لأنها مما أمر الله جل وعلا به وحث نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة التي يجنيها الداعي من حرصه على الأدعية الجوامع هي أنها معصومة من الخطأ، أنها معصومة من الخطأ، أي أنه لا يتطرق لها خطأ أبدا وليس فيها خطأ. لماذا؟ لأنها صادرة من مشكاة النبوة ونور الوحي. الفائدة الرابعة التي يجنيها الداعي بحرصه على هذا الأدب الرفيع في دعائه هي أن هذه الأدية الجوامع فيها غنى ولله الحمد عن كل دعاء مبتدأ، وفيها عوض ولله الحمد عن كل محظور قد يحصل في الدعاء ولا يشعر به الداعي. الفائدة الخامسة أن الحرص على هذا النوع من الدعاء هو من سنن الأخيار وطريق الأسلاف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. هذا خلاصة أيها الأخوات ما ذكره أهل العلم. وهناك أدب عظيم وأمر هام يجهله كثير من الناس في أمر الدعاء، ألا وهو مسألة فقه الدعاء وما معناه وما هي المقاصد التي اشتمل عليها وما هي المعاني التي تضمنها وما هي الغايات التي من خلالها يريد الشارع من الداعي أن يتنبه لها. هذا أمر في الحقيقة إذا تأملناه ونظرنا في أحوال الناس نجد أنهم إما في جهل فيه أو أنهم في غفلة عنه، ولهذا تجد الواحد منهم إذا دعا يدعو بقلب غافل له، فإنه لو دعا وهو يعرف هذا الدعاء ومعناه ومقاصده وغاياته الشرعية لكان حاله في الدعاء شأن آخر. ومن هنا نبه الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي على هذه النقطة في كتابه جامع العلوم والحكم، وأن الذي ينبغي على المسلم هو أن تتوجه عنايته فيما يقرأه وفيما يمر عليه من النصوص الشرعية يكون همه الفهم والعمل. قال رحمه الله: فالذي يتعين على المسلم، وأرجو التكرم بالانتباه لأن هذه قاعدة، فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق إن كان من الأمور العلمية، يعني من مسائل الاعتقاد، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. ثم قال: وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. وبناء على هذه القاعدة رأيت أن تكون هذه الجلسة مشتملة على دراسة دعاء من تلك الأدعية النبوية الصحيحة التي هي مهجورة في الحقيقة عند كثير من المسلمين، مهجورة إما لعدم العلم بها والجهل بها، أو مهجورة للغفلة عنها والتساهل في القيام بها. هذا الدعاء الذي سنتدارسه أيتها الأخوات دعاء عظيم، وقته بعد صلاة الفجر مباشرة، فإنه دعاء مبارك ودعاء نافع، من خلاله يحدد الإنسان المسلم أهدافه ومقاصده في يومه وليلته. روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا صلى الصبح حين يسلم، يعني بعد السلام مباشرة، ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام؟ كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. هذا الحديث أيتها الأخوات إذا تأملناه نجد أنه قد اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى سؤال الله جل وعلا العلم النافع، والجملة الثانية سؤال الله تبارك وتعالى الرزق الطيب، والجملة الثالثة سؤال الله تبارك وتعالى العمل المتقبل. وإذا تأملنا هذه الجمل الثلاث وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بها بعد صلاة الفجر مباشرة وإرشاد الأمة إلى ذلك، نجد أن الإتيان به في هذا الوقت من أنسب ما يكون. لماذا؟ لأن الإنسان المسلم إذا أصبح فإنه ليس له في يومه وليلته إلا هذه الأهداف الثلاث، فكل امرئ مسلم أو كل شخص على وجه العموم إذا أصبح فإنه لا بد له من أهداف ولا بد له من مقاصد يسعى لتحقيقها. فالمرء المسلم يتميز عن سائر الخلق بأهداف أرشد إليها أحرص الناس عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. فجميع الأمور مبينة ولله الحمد، من ذلك ماذا يقول الإنسان بعد صلاة الفجر مباشرة. أعود فأقول إن المسلم إذا أصبح ليس له في يومه وليلته وصباحه إلا هذه الأهداف الثلاث، والمرء المسلم إذا حدد أهدافه وبين غاياته ومقاصده فإنه بذلك يكون قد ضبط سلوكه وسلم من التشتت، وكان ذلك أسلم له وأبعد من الارتباك. وهذا أمر حتى في الواقع الآن يوصي به كثير من التربويين، بأن الإنسان يحدد ماذا يفعل في هذا اليوم. لماذا؟ لأنه يكون سائرا على منهج واضح ومسلك بين، فلا يكون هناك ارتباك ولا اضطراب في تصرفاته وأفعاله. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: اللهم إني أسألك، ثم ذكر الأهداف الثلاث. لماذا؟ لأن هذه الأمور الثلاث لا يمكن القيام بها ولا تحقيقها إلا بعون من الله تبارك وتعالى وتسديد وتوفيق. فإنه إذا لم يكن هناك عون من الله فإنه لا سبيل إلى تحقيق أي أمر من الأمور أبدا. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إلى كلمة هي كلمة استعانة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لماذا؟ لأن هذه كلمة استعانة. وهنا أنبه على خطأ في هذه الكلمة. كثير من الناس إذا حلت عليه المصيبة ضرب إحدى يديه بالأخرى وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطأ. فإن هذه كلمة استعانة وليس كلمة استرجاع. فإن المشروع عند المصيبة أن يقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى آخر الدعاء. أما في القيام بسائر الأعمال والأفعال فإنه يؤتى بهذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أعود فأقول: لما كان الإنسان لا غنى له عن الله تبارك وتعالى في تحقيق أموره بدأ بسؤال الله عز وجل فقال: اللهم إني أسألك. ثم بدأ صلى الله عليه وسلم فقال: علما نافعا. لماذا بدأ بالعلم النافع؟ وما المراد بالعلم النافع؟ العلم النافع أيتها الأخوات المقصود به علم الكتاب والسنة، علم النصوص، ماذا يراد منا كمسلمين في هذه الأحاديث، وماذا يراد منا من خلال هذه الآيات؟ ما هو المطلوب؟ هذا هو العلم النافع بدأ به صلى الله عليه وسلم وقدمه على غيره. لماذا؟ لأن العلم النافع هو الأساس وهو القاعدة التي تنبني عليها بقية الأمور، فلهذا بدأ به عليه الصلاة والسلام. وبالعلم النافع يميز الإنسان بين الحلال والحرام، والخبيث والطيب، والهدى والضلال، كل هذا يميز به الإنسان. بماذا؟ بالعلم النافع. أما إذا خلى الإنسان من هذا الأمر العظيم الذي به يسلم من كثير من الشرور فلا يسأل بعد ذلك عن انحرافه والعياذ بالله تعالى. ومن وفق للعلم النافع فقد وفق لأمر عظيم. لماذا؟ لأن العلم النافع دليل على إرادة الله جل وعلا الخير بهذا الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا ماذا؟ قال: يفقهه في الدين. وبالعلم النافع يكون قد سلك الإنسان طريقا سهلا يسيرا هينا، ألا وهو طريق الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بل إن بالعلم النافع قد أخذ الإنسان بأعظم أسباب الخشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول: إذا لم يكن هناك داع للكلام فلا داعي للكلام، لأن الكلام الذي يلقى إنما هو قال الله وقال رسوله. أعود فأقول: أيتها الأخوات، من أعظم أسباب موجبات الخشية هو العلم النافع، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى به. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الأمة إلى سؤال الله دائما العلم النافع، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني علما ينفعني به. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام دائما وأبدا، مع أنه صلى الله عليه وسلم إمام المرسلين وخاتم النبيين، ومع ذلك كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمه العلم النافع. وليس هذا فحسب، بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من ضد العلم النافع وهو العلم الضار، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وهذا الدعاء وأمثاله هو إحدى وسائل تحصيل العلم النافع، فإن للعلم النافع وسائل كثيرة، منها الدعاء. وأقول لكن أيها الأخوات، إن لكن في نساء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأسوة التامة والاقتداء الكامل، فإن الصحابيات من قرأ سيرهن ونظر في أحوالهن وجد أنهن من أحرص نساء العالمين على وجه الأرض على طلب العلم. أذكر لكم هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك تعلمنا مما علمك الله. لاحظوا، جاءت متكلفة. الأمر الثاني، خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام بنفسها وبينت له حاجة النساء إلى العلم، فقالت: ذهب الرجال بحديثك، يعني أكثر جلوسك مع النساء وأكثر بيانك للأحكام، أكثر جلوسك مع الرجال وأكثر بيانك للأحكام إنما هو في مخاطبة الرجال، قالت فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك. لماذا؟ قالت تعلمنا مما علمك الله. فماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، بل إن من حرصهن رضوان الله عليهن أنهن كن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هذا الأمر المسؤول عنه مما يستحيا عادة من ذكره من قبل النساء. ولهذا امتدحت عائشة رضي الله عنها نساء الأنصار فقالت نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعمة يعني كلمة مدح وثناء، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، بل كن رضوان الله عليهم في قمة الأدب إذا سألن عما يستحيا منه، ويقدمن بين ذلك كلاما يعرف منه أنه يستحيا من ذكره، إلا أن الحق أحق أن يتبع وأن يذكر لمعرفة الحكم الشرعي. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. لاحظوا، قدمت بمقدمة عند سؤالها للنبي عليه الصلاة والسلام لتبين أن الأمر الذي ستسأل عنه يستحيا منه، لكن لا بد منه حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة. إن الله لا يستحي من الحق، فما هو السؤال؟ قالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، أي إذا هي رأت الماء في منامها؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا هي رأت الماء يعني أنه يجب عليها الغسل إذا حصل ذلك. هذا هو الأمر الأول أيتها الأخوات الكريمات الذي هو سؤال الله العلم النافع. الأمر الثاني سؤال الله تبارك وتعالى الرزق الطيب. وما هو الرزق الطيب؟ الرزق الطيب هو الرزق الحلال الخالي من الشبهات والمحرمات. ولأهمية هذا الأمر وعظيم شأنه أمر الله جل وعلا ووصى به رسله فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، بل خص جل وعلا عباده المؤمنين بالأمر به فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام الرزق الطيب إشارة إلى أمر هام، وهو الحذر من الرزق الخبيث الذي هو الرزق المحرم ووجوب الابتعاد عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من ذلك غاية الحذر، بل بيّن أنه يأتي على الناس زمان لا يبالي الإنسان طيبة من يعني لا يبالي أكل من الحرام أو من الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أخذ ماله، أمن حلال أو من حرام. ولسوء عاقبتي وآثاري ونتائج الأكل الحرام شدد النبي صلى الله عليه وسلم وبين وحذر غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام مبينا عاقبة أكل الحرام في الآخرة كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. بل في الدنيا يجد الإنسان أن آكل الحرام يجد نتيجة ذلك على صاحبه. من أهم الأمور التي هي إجابة الدعاء، فإن من أعظم موانع إجابة الدعاء ماذا؟ أكل الحرام. من أعظم موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أبو هريرة ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، لاحظوا أسباب إجابة الدعاء، يطيل السفر، أشعث أفضل، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، لكن إيش النتيجة؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فإنا يستجاب لذلك، مع أن أسباب الإجابة متوفرة فيه. السفر من أسباب إجابة الدعاء، حصول الرث في الهيئة والشكل من أسباب إجابة الدعاء، رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، التوسل بسم الله الرب من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنا يستجاب لذلك. ليش؟ لأن المانع موجود، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا نبه صلى الله عليه وسلم على أمر هام في طلب الأرزاق، وهو أن يكون الإنسان على قناعة تامة ورضا بما كتبه الله تبارك وتعالى. فقد شهد صلى الله عليه وسلم بالفلاح، فقد شهد صلى الله عليه وسلم بالفلاح لمن قنع باليسير، فقال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، يقول عليه الصلاة والسلام، من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. بل قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه، يعني في مجتمعه الذي يعيش فيه، من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، نعمة الصحة، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنما جمعت له الدنيا كله. وقال عليه الصلاة والسلام خير الرزق العفاف، خير الرزق الكفاف عفوا، وقال عليه الصلاة والسلام خير الرزق الكفاف، يعني ما يكفي الإنسان ويسد به حاجته ويمنعه من سؤال الناس. وقال عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم فر من رزقه، هرب من رزقه، أدركه كما يدركه الموت، يعني لو أن الإنسان يمر يفر ويهرب من رزقه فإن الرزق يلحقه ويدركه كما أن الموت يدركه حيثما كان. ونبهنا عليه الصلاة والسلام على أن نكون جميلين في طلب الأرزاق، فلا نتعدى ما كتبه الله عز وجل لنا وما رسمه لنا من طرق في طلب الأرزاق. فقال عليه الصلاة والسلام لا تستبطئ الرزق، لا تقول تأخر الرزق، لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، آخر لقمة كتبها الله لابد أن تدخل جوف الإنسان، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، يعني ليكن طلبكم للأرزاق جميلا، فأجملوا في الطلب. كيف؟ قال أخذ الحلال وترك الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. وهذا تنبيه هام، لأن كثيرا من الناس إذا تأخر الرزق عنه فإنه يلجأ إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وقد نبهنا عليه الصلاة والسلام على أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ولأن سائلة تسأل أو قائلة تقول هل ورد في الشريعة أو في النصوص الشرعية بيان الأسباب التي بها يستجلب الإنسان الرزق مع سعيه أيضا فيها؟ الجواب نعم، فمن تأمل النصوص الشرعية وجد أن هناك أعمالا إذا قام بها الإنسان فإنها من أعظم أسباب استجلاب الأرزاق، من أعظمها وأولاها وأجلها الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما هي النتيجة؟ قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذه الأمور مترتبة على الاستغفار. سبب آخر تقوى الله تبارك وتعالى، القيام بما أمر الله جل وعلا والابتعاد عما نهى عنه. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التوكل على الله عز وجل، وهو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا أصحابه: لو أنكم توكلون على الله حق توكله. لاحظوا يا أخوات هذا القيد، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تبدو خماصا وتروح بطانا. الطيور إذا خرجت من أعشاشها فإنها تخرج جائعة، وهذا معنى قوله تغدو خماصا، يعني تذهب خالية البطون. تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني ترجع وقد امتلأت بطونها. وهذا لا يحصل للإنسان، يعني أن الله يوفقه للرزق إلا بتمام توكله على الله عز وجل. الإنفاق في سبيل الله سبب رابع من الأسباب التي جاءت بها النصوص وبينت أنها من سبب الأرزاق. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينزل ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالإنسان بإنفاقه أولا ينال الخلف وهو الرزق، ثانيا ينال الظفر بدعوة الملائكة. أمر الخامس أيها الأخوات، الإحسان إلى الضعفاء والمساكين والمحتاجين، فإنه من الأسباب العظيمة للرزق. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لاحظوا القيد، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ صلة الرحم التي قد فشى انقطاعها في المجتمعات، بين عليه الصلاة والسلام ورغب في القيام بها وأنها من أسباب التوسع في الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يطال في عمره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم ليس مقصورة على الزيارة فقط، فإنها تكون بالاتصال الهاتفي، تكون بإرسال السلام، تكون بالهدية، تكون بالمشاركة في الأفراح، تكون بالمشاركة في الأحزان، تكون بالنصيحة والتوجيه، إلى غير ذلك من الأمور التي بها تتحقق صلة الرحم. سبب آخر، الإنفاق على من يطلب العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، فإنه من أعظم أسباب الرزق كذلك. روى الترمذي وغيره أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبشو أخاه. قبل هذا يقول الراوي: كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أحدهما يجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب العلم عنده، والآخر يسعى للكد وطلب العيش. فجاء من يسعى لطلب العيش يشكو أخاه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يشكو أخاه ويبين له جلوسه وتقاعسه عن طلب الرزق. فقال عليه الصلاة والسلام: هل ترزق إلا به؟ يعني هذا الرزق الذي يأتيه وما وسع الله عز وجل به عليه إنما هو في الحقيقة بسبب إنفاقك على أخيك وسعيك في أن يستفيد من النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الإنفاق من هذا الحديث بين أهل العلم أن على طلاب العلم من أسباب التوسعة في الأرزاق. الجملة الأخيرة أيها الأخوات، ومعذرة على الإطالة، سؤال الله تبارك وتعالى العمل المتقبل، والعمل المتقبل هو العمل المقبول، ولا يكون العمل مقبولا إلا إذا توفر فيه أمران: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل مبينا اشتراط هذين الأمرين: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهذا هو شرط المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو الإخلاص. وقال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله، وهذا هو الإخلاص، وهو محسن، وهذه هي المتابعة. فالعمل لا يكون مقبولا إلا بتوفر هذين الشرطين: إن فقد أحدهما فالعمل مردود، إن فقد كلاهما فالعمل مردود. فلا بد من الحرص على تحقيق هذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة، ولا يمكن الوصول إلى تحقيقهما إلا بتحقيق الأمر الأول في هذا الدعاء الذي معنا، وهو العلم النافع، فلا بد من التنبه له. ويعرض لهذين الأمرين آفتان، يعني يعرض للإخلاص آفة، ويعرض للمتابعة آفة، بسببهما يفسد العمل. ما هما هاتان الآفتان؟ الآفة الأولى الرياء والعياذ بالله عز وجل، والآفة الثانية البدعة. فإن من أسباب فساد العمل الرياء، ومن أسباب فساد العمل الابتداء في الدين. أما الإخلاص، أما الرياء، فقد جاء في سنن النسائي وغيره أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا، لاحظ الحديث يا أخوات الذي يبين من خلاله يتبين أن الرياء والعياذ بالله سبب من أسباب فساد العمل وعدم قبوله. أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ الآن هذا السؤال عن حالة، يسأل هذا الرجل، يقول: هناك رجلا يريد الجهاد في سبيل الله ويطلب الأجر، ومع ذلك هو يريد الثناء والحمد من الناس. أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له، يعني لا شيء له من الأجر والثواب عند الله. فقال الرجل مرة أخرى: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. أعاد في الثالثة فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غدا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فبين أهل العلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه تبارك وتعالى. أما البدعة فقد قال عليه الصلاة والسلام في شأنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. بهذا أصل وإياكن إلى ختام شرح هذا الدعاء العظيم المبارك، الذي ينبغي على كل منا أن يحرص عليه، وأن يجتهد في القيام به، بل وأن يعلم غيره من الأهل، من الأقارب، من الزميلات، من الأخوات، إلى غير ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد إليه إلا لما فيه من المنافع والمصالح التي يجنيها الإنسان من خلال حفظه على هذا الدعاء، الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله أعلم. هذا سؤال جيد، تقول الأخت بارك الله فيها: متى يكون الدعاء أصح، قبل السلام أم بعد السلام؟ نعم، الجواب: يكون الدعاء بعد السلام، يكون الدعاء بعد السلام، لقول النبي عليه الصلاة، لقول أم سلمة: حين يسلم، أي مع بعد السلام. وهناك أمر آخر أيها الأخوات، وهو: قد يقول قائل: هل يرفع الدعاء، هل ترفع اليد في الدعاء، يعني في هذا الدعاء؟ الجواب: لا ترفع اليد. لماذا؟ لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذان أمران: الأمر الأول يكون الدعاء بعد السلام مباشرة، والأمر الثاني ترفع لا ترفع اليد. تقول السائلة: أرجو نصيحة للطالبات اللواتي يكثرن من الكذب، وهل هناك ما يسمى كذب بيضاء؟ ليس هناك ما يسمى كذبا بيضاء أبدا، فإن الكذب كله كذب وكله معصية، بل كبيرة من كبائر الذنوب. يقول علي: يكفي في نتائج الكذب وسوء عاقبته ما بينه عليه الصلاة والسلام بقوله: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. لاحظوا، الكذب معصية، لكن إلى ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الفجور، والفجور قال صلى الله عليه وسلم يهدي إلى النار. فلا بد أن يحذر الإنسان غاية الحذر من الكذب المؤدي إلى هذه النتائج والعواقب الوخيمة. ثم ما فائدة الكذب؟ يعني لماذا يلجأ إلى الإنسان إلى الكذب؟ لماذا يلجأ؟ ما هي المصلحة؟ الجواب: لا مصلحة ولا فائدة، بل إنه خالف أمر الله جل وعلا، لأن الله أمرنا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا بد من التنبه لهذا. السؤال الثاني تقول: ما رأيك بالإعجاب عموما؟ الإعجاب لا شك أنه آفة عظيمة ومرض خطير، إذا استحكم بقلب الإنسان فإنه يؤدي والعياذ بالله به إلى نتائج لا تحمد عقباها أبدا. وفي الإعجاب من يعني المفاسد العظيمة ما لا يخطر ببال. أعظم مفاسد الإعجاب أن القلب يكون متعلقا بغير الله عز وجل، ويكفي في هذا، يعني يكفي آفة ويكفي مفسدة، أن القلب لا يكون متعلقا إلا بهذا المخلوق، وهو مخلوق مثلك، فلماذا تتعلق به؟ الأمر الثاني، الله يبارك فيكم، إذا كان الإنسان تعلق بغير الله فلا تسأل بعد ذلك عن الأحوال والمخالفات التي تحصل بسبب الإعجاب، وهذا ملحوظ في كثير من الفتيات وكثير من الشبان، إذا ابتلي والعياذ بالله بالعجب أو ما يسمى بالعشق أو الغرام. لأن معنى الإعجاب إيش؟ معنى الإعجاب استحسان الصورة، أن هذه الصورة تكون جميلة فيستحسنها في قلبه، فبالتالي يتعلق بها والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير جدا. فالإنسان الذي قد وقع فيه في قلبه الإعجاب، لا تسأل بعد ذلك عما يحصل منه من مخالفات كما قلت، فإنه ما إن يطلب هذا الشخص الذي قد أعجب به أي طلب إلا ويقوم بتلبيته له، حتى لو كان هذا الأمر إيش؟ حتى لو كان هذا الأمر في معصية الله عز وجل. ثم لا يبالي أقام برضا الله أم عصاه. يعني هذا الإنسان الذي وقع في قلبه الإعجاب لا يبالي، أهم شيء عنده أن يرضى عنه هذا الطرف المقابل. إضافة إلى ذلك أنه يقع، يعني الإعجاب يؤدي إلى أمور ليست بطيبة فيما يتعلق ببعض الأمور السيئة، من السحاق والعياذ بالله، أو مباشرة البنت للبنت، هذه أمور في غاية الخطورة، وربما لا يحصل لها أنس ولا راحة ولا طمأنينة إلا إذا رأت هذا الشخص أو البنت رأت هذه الفتاة، لا يحصل لها راحة. أقول وأعود فأقول: وربما وقعت في أشياء هي خطيرة جدا، لا يحصل أنس الإنسان، لا يحصل أنسها إلا بذلك. لكن هنا أمر قد يعني تسأل عنه بعض الأخوات: ما علاج هذه الآفة؟ علاجها باختصار تكمن في ثلاثة أمور. أولا الدعاء، فإن من ابتلي بهذا الأمر يجب عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل في أن يخلصه من هذه الآفة، ويكثر من قول سؤال الله عز وجل العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني الابتعاد عن هذا الإنسان المعشوق أو الذي قد ابتلي بالإعجاب به، يبتعد عنه ولا يعني يحادث ولا يتصل به ولا شيء أبدا. إذا ابتلي بوجوده في الفصل، أو مثلا كونه جارا، أو كونه في المسجد معه إذا كان شابا ونحو ذلك، فهنا ماذا نقول؟ يعطيه حقوق المسلم العامة: السلام عليكم، عليكم السلام، يعني لا يزيد على ذلك. لماذا؟ لأن بتداخله معه يزداد الأمر، بارك الله فيكم. فهذا هو الأمر الثاني من أسباب العلاج. الأمر الثالث، إذا كان الإنسان مستطيعا على الزواج فإنه يبادر بالزواج. وهذه خلاصة ما ذكره أهل العلم. الأمر الرابع لعل مما يكون أسباب العلاج أن ينظر الإنسان في الآفات والنتائج التي يحدثها الإعجاب. وبهذه المناسبة أدلكن على كتاب لابن القيم وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو كتاب الداء والدواء، كله يعني عنوانان لكتاب واحد. فإنه ذكر فيه أكثر من 56 آفة للمعاصي من بينها الإعجاب. وأساس هذا الكتاب والدافع له هو التأليف لمن ابتلي بهذا المرض والعياذ بالله تعالى. ما هو أدب طالب علم مع معلمه، وكيف كان حال السلف مع علمائهم؟ هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة، لكن أقول بارك الله فيكم، يعني للمعلم فضل علينا، أي معلم أو معلمة فضل، ولهذا ينبغي على الإنسان يعرف قدر هذا الإنسان، فإنه بذل وسعه ونفسه للمجيء إلى هذا المكان ليعلمنا. ثانيا، فإن هذا الشخص يعتبر كبيرا في السن بالنسبة لنا، وقد حثنا النبي عليه الصلاة والسلام على احترامه فقال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فلا بد من الاحترام والإجلال له. الأمر الثالث، الدعاء له بظهر الغيب. تقول الأخت: في بعض الأحيان في بعض الأوقات يأتي أشخاص ويعطون أوراق ويكتبون عليها أن الشيخ فلان وفلان رأى في منامه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يذكره في الورق، ويقول أنه قال في نفس اليوم مات كذا وكذا من المسلمين والمشركين، وإذا لم ننشر هذه الورقة فسوف يحصل لنا شيء. فهل هذا الأمر محرم؟ نعم، هذا الأمر محرم، ويدخل في الكهانة والعياذ بالله. فإن أمر الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والمنامات ليسها لا يعتبر بها في هذا الباب أبدا، ولا يلتفت إليها ويلقى لها بالا، كما قلت أنها تدخل في الكهانة. ثم إنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، والمنامات ليست من مصادر العلم بالغيب أبدا. هل صلاة الشفع والوتر فرض؟ لا، هي سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وصى بها، ولا ينبغي للفتاة أو المرأة أن تتركها قبل النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بها الصحابي الجليل أبا هريرة، فقال، يقول أبو هريرة: أوصاني صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. ثم ماذا يعني، ما الذي سيخسره الإنسان إذا حافظ على الوتر؟ وبهذه المناسبة أقول: كنا في رمضان نحرص على أن نقوم الليل وأن نجتهد فيه، وما أن انتهى رمضان إلا وذهب كل شيء معه، وهذا الأمر يدل على عدم قبول العمل عند الله. لماذا؟ لأن من علامة الحسنة بعدها. فإذا كان الإنسان في رمضان يكون أشد الحرص على قيام الليل، بل بعضهم لا يكتفي أن يصلي 11 ركعة، ربما وصلها إلى 23، ربما أوصلها بعضهم إلى 40، كل هذا حرصا منه على قيام الليل والوتر. فإذا انصرم رمضان لا تجده يحرص ذلك الحرص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قال حافظ بن حجر رحمه الله تعالى: فيه إشارة إلى ذم الانقطاع عن العبادة وإن لم تكن واجبة. والإنسان إذا انقطع عن العبادة فإنه يدخل في هذا الذم الذي قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حثنا على القيام بالعمل وإن كان يسيرا، بل بين أن ذلك من أحب الأعمال إلى الله. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أي العمل أحب إلى الله، فقال: أدومه وإن قل. وقال علقمة رضي الله عنه: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت رضي الله عنها: كان عمله ديمة، يعني أنه دائم غير منقطع، كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الحافظ ابن كثير كان عمله صلى الله عليه وسلم على منوال واحد، بل إن المداومة على العمل الصالح بعد رمضان والمحافظة على الوتر وغيره هو وصية الله عز وجل. ألم يقل الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني حتى أتيك الموت، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل قول كرم الله وجهه بعد ذكر اسم صحابي مثال كعلي رضي الله عنه بدعة؟ لأني قرأت في كتاب ابن باز أن هذا القول أو هذه الجملة بدعة، فما هو الصحيح؟ الصحيح قول ابن باز رحمه الله، وإذا قرأت لابن باز فلا تسأليني بارك الله فيك. لكن أقول هذه العبارة ميز بها بعض الناس الصحابي الجليل علي رضي الله عنه. إذا سألنا ما السبب قالوا لأنه لم يسجد لصنم. طيب، وأبو بكر لم يسجد لصنم، وكثير من الصحابة لم يسجدوا لأصنام، فما وجه ميزة علي رضي الله عنه على سائر الصحابة الذين لم يسجدوا للأصنام؟ إذن تخصيص علي رضي الله عنه لا شك أن هذا أمر لم يرد به النص، وتخصيص أي صحابي بأي فضيلة أو منقبة فإنه يحتاج إلى دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا دليل عنه صلى الله عليه وسلم يبيح يعني يدل على هذا الأمر. هل يجوز قص الشعر الأمامي للمرأة؟ يجوز من الأمام أن تقص المرأة بشرط أن لا يكون في هذه القصة تشبه بالكافرات أو الفاسقات. هل يجوز إظهار العينين عند لبس النقاب أم أن المرأة يذنب بذلك؟ يجوز إظهار العين بقدر ما تحصل به الرؤية، أما تغطيتها كليا ما يمكن أن ترى المرأة إلا إذا وضعت المرأة بعض يعني الشيل توجد وتكون رقيقة من خلالها يعني يتمكن أو تتمكن المرأة من النظر. فيقول أقول يجوز بقدر الحاجة، يعني يجوز إظهار العين بقدر الحاجة. هل إذا دعا الإنسان دعاء لا يعرف معناه لا يقبل منه دعاء؟ لا، أقول يقبل إذا كان حاضر القلب وصادق الرغبة والتمس أوقات يعني إجابة الدعاء وكان سالما من أكل الحرام فإنه يجاب إن شاء الله. أقول يجاب إن شاء الله، لكن ما هو الأفضل، ما هو الأكمل في إظهار الخضوع لله عز وجل وقوة الرغبة فيما عند الله؟ الجواب إذا كان ماذا؟ إذا كان عارفا لمعناه. تقول أخت هل يجوز الكذب على الأطفال إذا كان في الكذب إفادة؟ لا يجوز الكذب حتى على الأطفال، لأن الكذب محرم ولم يستثنى منه عن في خصوص الأطفال شيء أبدا، بل جاء في خصوص الأطفال حديث صريح وهو أن إحدى الصحابيات دعت ابنها وعندها تمرة، فدعته لتعطيه التمرة، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لو لم تعطه لحسبت كذبه، او لو كتبت كذبه، لو لم تعطي الطفل يعني هذه التمره لكتبت او لحسبت كذبه. ولا بد يلحظ امر، اذا الطفل كذبت عليه الام ثم تبين له بعد ذلك ان هذا الامر على خلاف الواقع، كيف ستكون نفسيه الطفل؟ وما هو الاسلوب الذي سيأخذه مع امه؟ نفس الأسلوب الذي تأخذ الأم به سيأخذ به الطفل، وهو الكذب والعياذ بالله. إذا نشأت هذه الصفة مع الطفل كيف سيكون في المستقبل؟ لا شك أنه سيكون من جنود الشيطان لأنه كذاب والعياذ بالله. ما حكم لبس العدسات؟ لعلها تقصد العدسات الملونة. ها؟ نعم، يجوز لبس العدسات الملونة لكن بضوابط وشروط. الشرط الأول أن لا يكون في وضع هذه العدسة ضرر، يعني لا يترتب على وضعها ضرر ولو كان هذا الضرر على المدى البعيد، يعني ممكن أن تضعها لكن يحدث لها ضرر بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد سنتين مثلا، فالضرر إذا كان سيحصل فإنه لا يجوز ولو على المدى البعيد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بارك الله فيكم، إذا كانت متزوجة تستأذن زوجها، وإذا كانت غير متزوجة تستأذن وليها. الأمر الثالث أن يكون لبسها للعدسة في محضر النساء فقط، في محضر النساء، يعني إذا كانت في وسط نسائي، أما إذا كانت في وسط رجالي فلا يجوز لها. فإذا كانت العياذ بالله تعمل مثلا في مكان في اختلاط فلا يجوز لها أن تلبس، إضافة إلى المحذور التي فيه وهو عملها في اختلاط والعياذ بالله. فأقول إذن لا بد من هذا الأمر وهذا القيد الثالث، أن تكون في وسط نسائي. الأمر الرابع أو من الضوابط التي ذكرها أهل العلم أن تكون هذه العدسة الملونة من جملة الأمور المعتادة، يعني مما اعتيد في البشر، لا يكون خارجا عن يعني الجنس البشري، يعني هذا اللون في الجنس البشري أن يكون معتادا لا يخرج المرأة عن طبيعتها. فالمعتاد مثلا لبس اللون مثلا العسلي، والمعتاد الأخضر، والمعتاد يعني البني الغامج مثلا في بعض العيون، لكن ليس معتادا اللون البنفسجي في العين، أليس كذلك؟ فيبتعد عن هذه الألوان التي تخرج المرأة عن طبيعتها. هذا هو يعني حكم لبس العدسة باختصار. ما هو حكم حف الحواجب؟ الشعر الذي يكون فوق العين، هذا الشعر الذي يكون فوق العين لا يجوز التعرض له بحال أبدا، لا يجوز التعرض له بحال. أما الشعر الذي بين الحاجبين هذا فقد ذكرت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية أن إزالته جائز لأنه لا يدخل في الحاجبين، والله تعالى أعلم. تقول ما حكم صبغ الشعر؟ صبغ الشعر يجوز بغير السواد، يجوز صبغ الشعر بغير السواد، لأن صبغ الشعر بالسواد محرم، والدليل على التحريم ما ثبت من أن أبي بكر رضي الله عنه لما أسلم جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان شديد بياض الشعر واللحية، فقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وربما قائلة تقول طيب الآن كثير من البنات شعورهن سوداء فتغيره إلى لون آخر، نقول يجوز، والدليل على الجواز أولا أن الأصل في مسائل الزينة هو الإباحة والحل، فلا يجوز التحريم إلا بدليل. الأمر الثاني مما ينبغي أن يتنبه له في صبغ الشعر أن يكون اللون أيضا معتادا، أن يكون اللون معتاد، يكون مثلا مشقر واضح، أو يكون مثلا أحمر مائل إلى الانفتاح مثلا كما هو يحصل. المهم الأصباغ يعني كثيرة، لكن يجتنب منها ما يخرج المرأة عن يعني الحال البشرية والغير معتاد فيها. هل طلب العلم فرض على النساء؟ نعم، طلب العلم فرض على النساء فيما تحتاجه المرأة. فالمرأة تحتاج مثلا أن تعرف أحكام الحيض والنفاس، ويعني تحتاج أن تعرف أحكام الوضوء ونواقض الوضوء، وتحتاج أن تعرف أحكام الصلاة، لأن هذه الأمور هي على صلة بها دائما. إذا كان عندها مال ينبغي أن تعرف وأن تسأل عن طريقة زكاة هذا المال، إذا جاء وقت الصيام وفريضة الشهر ينبغي عليها أن تعلم أحكام هذه الشعيرة، إذا أرادت الحج ينبغي عليها أن تعرف كيف تحج. في الأمور المبتلى بها كثير من النساء، قضايا الزينة وغيرها، ينبغي أن تسأل ما حكم كذا ما حكم كذا. الآن كثير من الصالونات مثلا وكثير من الأمور تمارسها النساء مع أنها محرمة، وبعضها تعلم أن هذا محرم وبعضهن لا تعلم. مثلا الرموش الصناعية الآن التي يركبها كثير من النساء، هذه محرمة، ومحرمة لوجهين. الوجه الأول أو الأمر الأول أنها تدخل في عموم النهي عن الوصلة، والأمر الثاني أنه ثبت ضرر هذه الرموش طبيا، ثبت ضررها طبيا، فإنها تحدث كثيرا من الآفات في النساء في العين وغير ذلك من الأمور. ينبغي على المرأة قبل أن تفعل تسأل، كثير من الشيل الآن في البنات إذا لبست الشيلة يعني الشيلة مشتملة على كثير من الزينة، الورود والفصوص والأشكال والزخارف التي لا يحصيها إلا الله عز وجل، فهذا أمر محرم وهو يدخل في الزينة، فلا بد أن تنتبه لذلك المرأة. لا يا أخوات الله يبارك فيكم، يعني هذه الأخت ما سألت إلا لأنها جاهلة، ولولا ذلك ما سألت، بالعكس يعني سؤالها يدل على حرصها بارك الله فيكم، ربما أرادت من خلال هذا السؤال تشجيع من هي يعني قامت بتقصير ثيابها. فأقول بارك الله فيكم يعني لا علم لي بهذا، لكن جزى الله السائلة خيرا وزادها حرصا. السؤال الثاني تقول: ما حكم التي تلبس الحجاب أحيانا وفي أوقات محددة؟ يعني أحيانا وفي أوقات محددة متى؟ يعني يجب عليها أن تلبس الحجاب الشرعي إذا خرجت من بيتها، أما في البيت فلا نلزمها بلبس الحجاب. يعني إذا أظهرت شعرها أمام أخيها وأمام والدها مثلا أو عمها أو خالها أو أخواتها لا إشكال، واضح، لكن إذا خرجت من البيت لابد أن تكون على حشمة تامة. هل الكذب لمصلحة بين الشخصين معصية؟ لا، الكذب لمصلحة بين شخصين ليست بمعصية، وهذه من الأحوال المستثنى. أنا قصدت في تلك الأجوبة يعني بيان خطورة الكذب وخطورة القيام به ومباشرته، لكن الكذب لمصلحة بين شخصين، نفرض أن هناك شخصين متخاصمين وحصلت بينهم قطيعة، فهل يجوز أن أذهب وأقول لهذا الشخص: هذا الشخص يحبك ويثني عليك ويرغب في الجلوس معك؟ الجواب نعم. أذهب إلى الطرف الآخر أقول يعني سمعته أنه يقول كذا وكذا فيك ويمدحك ويطلب منك يعني أن مثلا تجلس معه إلى آخر، هل يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز، وهذا مما جاءت النصوص باستثنائه. قال صلى الله عليه وسلم: لا أعده كذبا، يعني لا يدخل في الكذب، لا أعده كذبا الرجل يصلح بين الرجلين، أو الشخص يسعى بين الرجلين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل الدعاء أساليب معينة أم إن كان من القلب فهو مسموح؟ لا شك الدعاء بارك الله فيكم ينبغي أن يكون على الداعي وقار، هذا واحد، وينبغي أن يكون في وقاره عارفا لما يدعو، يعني يدعو بارك الله فيكم بقلب حاضر وقلب راغب فيما عند الله عز وجل. ثم من الأمور التي ينبغي كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ثم إنه لا يجوز من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الداعي أن لا يعتدي في دعائه، يعني مثلا بعض النساء ربما تدعو أو يعني وتقول: يا رب أدخلني الجنة، وأسكنني عن يمينها، واجعل عن يميني كذا وعن يساري كذا، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز. إنما لذلك أقول الأسلم لكل إنسان أن يحرص على الدعاء بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذه المناسبة أيها الأخوات أنبه على بعض الكتب التي انتشرت في أوساط النساء على وجه الخصوص، ومن هذه الكتب وسبب انتشارها الحرص الموجود عند كثير من الأخوات على الدعاء وعلى إجابته وعلى معرفة أحكامه. فأقول من هذه الكتب كتاب يسمى الدعاء المستجاب لشخص يقال له محمد بن عبد الجواد، هذا الكتاب لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا قراءته ولا اقتناؤه. لماذا؟ أولا لما فيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا فيه أدعية تخصيص يعني أحوال دون أحوال وأوقات دون أوقات، مثلا يأتي يقول: وردوا يوم السبت، وردوا يوم الأحد، وردوا يوم الاثنين إلى آخره. من أين جاء بهذا؟ هذا كله من البدع، ينبغي الحذر من هذا الكتاب. كتاب آخر بارك الله فيكم اسمه الفرج بعد الشدة أو أبواب الفرج، هذا كتاب أيضا في غاية الخطورة، فيه بدع وفيه شرك وفيه توسلات خارج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، ينبغي الحذر منه. واسم صاحب الكتاب يعني محمد بن علوي المالكي، ينبغي يعني الحذر من هذين الكتابين وذلك لانتشارهما. ما هو الوقت المناسب لقبول الدعاء؟ الدعاء أيها الأخوات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثير من أوقات الإجابة. أرجى أوقات الإجابة الدعاء السجود. يقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني جدير أن يستجاب لكم في هذا الوقت. الموضع الثاني بين الأذان والإقامة، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في الثلث الأخير من الليل فإن الدعاء أيضا فيه مستجاب. عند نزول المطر الدعاء فيه مستجاب. الدعاء للأخ المسلم بظهر الغيب فإنه من أسباب إجابة الدعاء، فإن الملك يؤمن على هذا الدعاء ويقول آمين ولك بمثل، وغير ذلك من الأدعية. ما هي الأدعية المناسبة للدعاء قبل النوم؟ أقول يعني أحيل الأخت السائلة على كتاب حصن المسلم، ففيه كثير من أذكار النوم، فيحرص الإنسان على يعني ما يمكن أن يقوم به. متى يقول الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين ادعوني أستجب لكم؟ الله عز وجل قال هذا في القرآن، يعني أرشدنا إلى ذلك فقال: وقل ادعوني أستجب لكم، فذكر هذا جل وعلا في القرآن، يعني إذا دعاه عباده ولجأ إليه فإنه يستجيب لهم إذا تحققت أسباب الإجابة. هل دعاء الأم وهي غاضبة تدعو على أبنائها تستجاب؟ نعم، هو من أسباب الإجابة، فلذلك يجب على الأم أن تحذر من أن تدعو على أبنائها وهي غاضبة، وكذلك يعني على الولد أو على الفتاة أن تحذر من أن تتسبب في غضب والدتها فتدعو عليها. هل يوجد حديث أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة؟ أما حديث صحيح فلا، وهناك حديث لكنه لم يصح، ولهذا قلت أما حديث صحيح فلا. هل قراءة أوائل سورة الكهف تساعد على قيام الليل؟ لا أدري، الأمر يحتاج إلى دليل. ما حكم لبس الكعب العالي؟ الكعب العالي لا يجوز لأمور. الأمر الأول، الله يبارك فيكم، أن فيه تلبيس وتدليس في الخلقة. كيف؟ يعني تكون الفتاة قصيرة فإذا لبست الكعب العالي تصبح طويلة، وهذا لا شك كذب، هذا واحد. الأمر الثاني، ثبت طبيا أن من الأسباب التي تعرض للمرأة في من الأمراض التي يسببها من الأمراض التي تحصل في الظهر، كثير منها سببه ماذا؟ الكعب العالي، خاصة إذا كانت المرأة يعني حاملا، فإنه من الأسباب التي يعني تزيد في أمرها. الأمر الثالث، يعني فيه مفسدة وهي قد حصلت، وهي التعرض للسقوط، واضح؟ والمرأة مطلوب منها أن تكون على حشمة تامة، إذا خرجت فلا تتسبب في أمور قد تعرضها لرؤية الآخرين أو الاستهزاء بها أو الضحك عليها، والله تعالى أعلم. تقول إذا ضاعت أو إذا فاتت، لا أدري. الصلاة علينا، نقدر أن نصليها كلها مع صلاة العشاء؟ لا، تستطيعين في حالة طبعا، لكن الأصل أن الصلاة إذا فاتت الإنسان رجلا أو امرأة، يعني فاتته بنوم أو فاتته بنسيان، فإنه يجب أن يصليها عند التذكر. لاحظوا، انتبهنا يا أخوات، يجب الصلاة عند التذكر، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فلا بد من الصلاة مباشرة. أما إذا كان الإنسان حصل عنده مثلا نوم ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، مثلا نام الظهر ولم يستيقظ إلا بعد العشاء، نعم يصليها كلها في وقت العشاء. قال تعالى: وما كان نبيا أن يغل. أرجو شرح كلمة معنى يغل، لا أدري والله. هل لنا الأجر في ترديد الأذان المذاع في المسجل كما هو مباشر في المسجد؟ ترديد الأذان عن طريق المسجل أو عن طريق التلفاز على وجهين أو على صورتين. الصورة الأولى أن ينقل هذا الأذان، انتبهنا يا أخوات، أن ينقل هذا الأذان عبر التلفاز أو عبر الإذاعة مباشرة، يعني يؤذن الآن من يعني ينقل الأذان من المسجد الفلاني مثلا، يعرف أنه دائما. فإن كان ينقل مباشرة فنعم يجوز أن يردد خلفه، أما إذا كان تسجيل فلا يجوز. لماذا؟ لأن هذا المسجل غايته أو هذا التلفاز غايته إنما هو تسجيل صوت المؤذن ويعني إذاعته، ولا يقوم بالعبادة هو حاليا. لابد أن ننتبه الآن، أما ذاك الأول فهو يقوم بالعبادة حاليا، ومنطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. أما هذا فلا، هذا ولذلك تحصل مشاكل في رمضان، أن ربما يقدم في بعض الإذاعات أو غيرها الأذان، وهذا بخلاف ما يتعلق ببارك الله فيكم الأذان إذا كان مباشرة. وهذه هي فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ما رأيك في الأناشيد الإسلامية الحالية؟ ما حكم أكسجين الظاهر؟ يعني تقصد وضع الأكسجين فوق الحواجب أو تقصد التشقير؟ هنا تشقير الحواجب بارك الله فيكم، حسب بحثي، أنا أتكلم الآن عن بحثي وقراءتي، حسب بحثي وقراءتي أنه جائز ولا شيء فيه، لكن بشرط أو بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون في وضعه ضرر، فإن ثبت في وضعه ضرر فلا يجوز. الشرط الثاني أن لا يكون أن لا يحصل أو وضع الأكسجين على هيئة يعني من خلالها إذا نظر إلى المرأة كأنها نامصة، واضح؟ يعني باختصار أن لا يكون فيه تشبه بالفاسقات والفاجرات. والدليل على يعني الجواز هو أنه من جملة الأصباغ، أن هذا من جملة الأصباغ، وإذا كان من جملة الأصباغ فالأصل فيه الحل، ولا يجوز تحريمه إلا بدليل. ومن أهل العلم من أفتى بتحريمه، لكن أقول يعني الفتية أو التحريم يحتاج إلى دليل، والله تعالى أعلم. ولابد من مراعاة هذين القيدين، قيد عدم الضرر وقيد عدم التشبه. ما حكم الطالبة التي لا تحب الدراسة وتأتي رغبة لوالديها؟ ما دام أنها تأتي رغبة لوالديها فإنها مأجورة على هذا، ولعله بسبب طاعتها لوالديها أن الله يحبب لها الدراسة، بل لعلها تتفوق إن شاء الله بسبب طاعتها لوالديها وحرصها على إرضائهم. تقول: ما حكم البنت إذا كانت تقلد الولد في المشية؟ الجواب: لا يجوز، بل يحرم على الفتاة أو المرأة أن تقلد الولد أو الرجل في المشية. لماذا؟ لأن هذا فيه تشبه من المرأة بالرجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء. إذن هاتان آفتان، الأول أن هذا فيه تشبه بغير جنسها وهم الرجال، هذا واحد. الثانية: الذي تفعل هذا تدخل تحت لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وصفها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح بقوله: والرجل من النساء، يعني أنها كأنها رجل. فينبغي على المرأة أن تعرف يعني قدر نعمة الله عز وجل عليها، وأن الله خلقها على خلقة هو أعلم بها عز وجل. فالله تبارك وتعالى لما خلقنا وأوجدنا علم سبحانه أو كان يعلم ما هو المناسب لنا، ما هو المناسب للرجل، ما هو المناسب للمرأة، ما هو المناسب للمرأة في الصوت، ما هو المناسب للمرأة في المشية، ما هو المناسب للمرأة في الجلسة، ما هو المناسب للمرأة في التعامل. كل هذا أوجده الله تبارك وتعالى، وعلم أن هذا الذي هو يصلح المرأة. أما الرجل فالله عز وجل أوجده على خلقه مغايرا للرجل تماما. ولهذا الذي يقول أو التي تقول يعني نحن نريد أن نعمل هذا من باب أن المرأة تكون شديدة، وأن المرأة حتى لا يعتدي عليها أحد، وأنه كذا، نسألها سؤالا، نقول لها: أأنت أعلم أم الله؟ الله عز وجل هو أعلم لا شك. فلما كان الله عز وجل قد علم أن هذا هو الأصلح للمرأة وهذا الأنفع لها وهذا الأولى بها، ينبغي عليها أن تمتثل أمر الله تبارك وتعالى. هل يجوز المرأة أن تتحجب لأجل فتيات أخريات؟ الجواب لا بد أن يكون الدافع على الحجاب هو طلب رضا الله عز وجل، لا تتحجب لأجل فلانة ولأجل فلانة. لماذا؟ وهذه نقطة هامة يا أخوات، الحجاب عبادة، الحجاب عبادة. فالمرأة إذا لبست هذا الحجاب فإنها تكون ممتثلة لأمر الله عز وجل، فتكون مطيعة ومأجورة ومثابة على هذا، تكون ممتثلة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، تكون مقتدية بالصحابيات. الأمر الرابع، تجني من ذلك الحشمة ولله الحمد. الأمر الرابع، تجني من ذلك عدم لفت الأنظار إليها وإبعادها عن كل من تسول له نفسه في أن ينظر إليها، وهذا أمر محسوس وموجود. انظروا إلى المرأة التي تكون مثلا لابسة للعباءة الشرعية الكاملة وتكون على حجاب كامل ومتنقبة، هل يفكر شخص في النظر إليها؟ الجواب لا. حتى إذا ذهبت لتشتري شيء يكلمها البائع بأحسن طريقة وأتم احترام، بل لا ينظر إلى وجهها. لماذا؟ لأنها امرأة احترمت نفسها، فسخر الله عز وجل الآخرين لاحترامها. أما إذا جاءت المرأة وهي كاشفة عن وجهها، وبالتالي طبعا تكون قد وضعت من أصباغ ما وضعت، وتكلم البائع بشكل متكسر، أو تتعامل مثلا مع هذا الشخص بشكل غير مرضي لله عز وجل، انظروا كيف يتعاملون معها، يسترسلون معها في الكلام لأنهم يعلمون أنها ليست محترمة، فليست أهلا للاحترام والتبجيل والإجلال. والله تعالى أعلم. هل يجوز للمرأة أن تتعطر؟ نعم، يجوز للمرأة أن تتعطر إذا كانت في بيتها وإذا كانت في وسط نسائي. أما إذا خرجت من بيتها وتعلم أنها تمر على أجانب وأنها ستذهب إلى مكان عام وفيه الرجال والنساء، فلا يجوز لها أن تتعطر، والله تعالى أعلم. هنا عدة أسئلة كلها عن حكم لبس النقاب. أقول حتى لا أطيل، أحيل الأخوات على رسالة مختصرة وجيدة ونافعة في هذا الباب بعنوان رسالة في الحجاب، اسمها رسالة في الحجاب لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإنها نافعة في بابها ومشتملة على فوائد كثيرة. وفصل الشيخ رحمه الله تعالى في أمر الحجاب وفي حكم النقاب، فلعل الأخوات يحرصن على شراء هذا الكتاب وغيره من الكتب النافعة، خاصة وأن يعني معرض الشارقة الدولي قريب، فينبغي الحرص على هذا الكتاب وأمثاله. وقبل أن أنسى، بما أن الدرس كان فيما يتعلق بشرح إحدى أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيل الأخوات على بعض الأدعية، بعض الكتب في الأدعية. من الكتب النافعة الطيبة المباركة في الحقيقة كتاب بعنوان فقه الأدعية والأذكار، فقه الأدعية والأذكار لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر، كتاب نافع جدا، وهو يعني مكون من 4 أجزاء، وطبع الآن أظن في مجلدين، في كل مجلد جزئين. ومن الكتب النافعة كتاب الإمام ابن القيم الوابل الطيب من الكلم الطيب، لكن يحرص على شراء يعني النسخة المحققة التي هي بتحقيق الشيخ إياد القيسي طبعة دار الرشد. وكتاب آخر بعنوان الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهذا كتاب نافع جدا، وخذوا الذي بتحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. وكتاب رابع وهو مهم جدا أيضا بعنوان تصحيح الدعاء، تصحيح الدعاء لفضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد، كتاب نافع مجلد. وكتاب خامس رسالة هامة جدا بعنوان الدعاء مفهومه وأحكامه وآدابه وسننه والأخطاء التي تقع فيه للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. هذه بعض الكتب التي اعتنت ببيان الدعاء وبيان أحكامه وأوقات إجابة الدعاء والأمور التي ينبغي عليها ينبغي أن يكون عليها الداعي ينبغي الحرص عليها، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.